بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. الرئيس الروسي يعرب عن أمله في استئناف الاتفاق النووي مع إيران في أطره السابقة. انطلاق جمعة غضب خامسة في البحرين، والسلطات تواصل إخفاء عشرات السجناء. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. وكتب ظريف في تغريدة له اليوم تزامنا مع جهود مساعد وزير الخارجية عباس عراقشي الذي يتولى بجدارة قيادة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، أنهيت جولتي على عدد من الدول المطلة على الخليج الفارسي بزيارة الكويت واللقاء مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر، مضيفا أنه جرى في المباحثات التركيز على مشروع هرمز للسلام. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تتطلع إلى استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى ضمن أطره الأصلية. وأشار بوتين في مستهل اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي ترأسه اليوم الجمعة، أشار إلى أن مناقشاتهم ستتركز على الأوضاع في منطقة بحر قزوين والتطرق خاصة إلى التطورات حول برنامج إيران النووي، مضيفا أن العمل جار حاليا على حل العديد من المسائل المتعلقة ببرنامج إيران النووي. أصدرت حركة حماس بيانا اعتبرت فيه مواجهة مخطط الاحتلال في حي الشيخ جراح مهمة وطنية تستدعي موقفا رسميا وشعبيا رافضا لها. وأكد البيان أننا اليوم أمام عقلية العصابات التي قتلت شعبنا وطردته من أرضه، وهي تعيد الآن ذكريات النكبة للعائلات التي تشردت من يافا للعيش في القدس. ورأت الحركة أن مشهد ظلم الواقع على عائلات الشيخ جراح يستوجب الوقوف مليا أمام الغطرسة الصهيونية وتفعيل خيار المقاومة بأشكالها كافة للرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين. وناشدت الجامعات العربية والأمم المتحدة الوقوف بوجه ظلم الاحتلال وتهجير المقدسيين. قتل وأصيب أكثر من 190 مستوطنا إثر انهيار منصة في جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة خلال احتفال ديني. أفادت بذلك سلطات الاحتلال مقدرة الخسائر الحالية ب 44 قتيلا ونحو 150 جريحا. واعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحادثة كارثة فادحة، فيما دعاه الإعلام الصهيوني بالكارثة لم يحدث نظيرها منذ تأسيس الكيان. حول سقوط ضحايا في انهيار جسر أثناء حفل يهودي في الكيان الصهيوني نستمع إلى التقرير التالي.
حفل ديني للمتطرفين اليهود تحول في لحظة لمشهد موت سريع هنا في شمال فلسطين المحتلة. سقط عشرات المستوطنين صرعى جراء تدافع ضخم حصل فجر الجمعة خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشددين في أكبر تجمع في الكيان الإسرائيلي منذ بدء جائحة كوفيد-19. وبحسب سلطات الاحتلال فإن 44 مستوطنا قتلوا على الأقل، بينما أصيب أصيب 150 آخرون بينهم عشرات بحالات حرجة في واحدة من أفظع الكوارث التي شهدها الكيان منذ تأسيسه بحسب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو. وأوضحت مصادر عبرية أن الحادثة وقع أثناء ما يسمى بزيارة الحج السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل الجرمق الواقع على مقربة من مدينة صفد شمال الأراضي المحتلة قرب لبنان. التدافع والتجمع في مكان واحد أدى إلى سقوط مدرجات كانت مكتظة بمئات المستوطنين الذين بدأوا بالصراخ وبالهرب من الموقع، حيث قضى من قضى منهم دهزا واختناقا في مشهد يظهر الفوضى في المجتمع اليهودي الاستيطاني المبني على الخرافات. هنا الصورة تتحدث عن نفسها، حيث الجثث تكدست فوق بعضها البعض، بينما شهود اتهموا الشرطة بالتقصير، حيث يتهمونها بأنها أقفلت ممرا كان من المفترض أن يمر عليه المستوطنون. وجراء ذلك تجمع المئات وحصل التدافع الذي أدى لسقوط عشرات القتلى. وتقول مصادر متابعة إن سلطات الكيان الإسرائيلي سمحت بتجمع 10,000 شخص، إلا أن ما لا يقل عن 30,000 كانوا حاضرين في المكان، ما زاد من هول الضربة العنيفة التي تلقاها المجتمع الاستيطاني اليهودي.
قال رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود أولميرت إن ظروفا جديدة نشأت في الأراضي المحتلة تنذر بانتفاضة. وفي مقال بصحيفة معاريف دعا أولميرت لوضع الأمور في سياقها الصحيح، مشيرا إلى العمل الممنهج الذي تنفذه محافل يهودية منذ مدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وإيذائهم اقتصاديا بل وإيذاء بعضهم جسديا. وتابع أن مهاجمة المزارعين الفلسطينيين وتدمير أشجار زيتونهم وضربهم بالعصي تشهد على ظاهرة استفزازية خطيرة تستهدف حشر الفلسطينيين بشكل منهجي في الزاوية، لا يترك لهم خيار غير الرد العنيف. شهدت مدن وقرى في البحرين اليوم احتجاجات شعبية جديدة تضامنا مع سجناء الرأي في هذا البلد، حيث تواصل السلطات إخفاء العشرة منهم قسريا. ودعت قوى سياسية ونشطاء معارضة لمواصلة الفعالية التضامنية مع المعتقلين السياسيين تحت عنوان جمعة غضب الأسرى الخامسة. ووجهت القوى المعارضة التحية إلى شعب البحرين على ثباته ومشاركته الواسعة في الفعاليات التي انطلقت أيام الجمعة الفائتة من شهر إبريل، وأكدت استمرار الحراك والفعاليات بزخم أكبر انتصارا للمعتقلين حتى إخلاء السجون من معتقلي الرأي كافة وتحريرهم خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في السجون. دعت الأمم المتحدة أطراف الأزمة في اليمن لإزالة الذخائر غير المنفجرة بمحافظة الحديدة وفقا لاتفاق السويد الذي توصلوا إليه أواخر عام 2018، وذلك غداة مقتل أطفال بانفجار. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق في فيينا والمنطقة. الرئيس الروسي يعرب عن أمله في استئناف الاتفاق النووي مع إيران في أطره السابقة. انطلاق جمعة غضب خامسة في البحرين، والسلطات تواصل إخفاء عشرات السجناء. إلى اللقاء.
ألو طهران، مساحتكم الحرة. تعرضون فيها آراءكم وتحليلاتكم على الهواء مباشرة حول القضايا الساخنة. يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة. بإمكانكم المشاركة على الهواء مباشرة بالاتصال بهواتفنا أو عبر بريدنا الإلكتروني وهو arabic.crc@irib.ir. نحن بانتظاركم. ألو طهران.
الو
الو
الو الو طهران.
الو طهران.
الو طهران، تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. مفاوضات فيينا، الثوابت والتحديات. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي في ألو طهران. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال. عند مفاوضات فيينا الجارية والمستمرة، عند الثوابت والتحديات التي تواجهها، نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرر 2-0-3-7-6-2، مكرر 2-0-3-7-6-8، ومكرتنا 0-1-3-8-4-8، 0-9-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتساب شاركونا على رقمي التالي 0-9-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله. بالرغم من أن موقف إيران من الجولة الجديدة لمحادثات فيينا كان واضحا ومحددا ويشدد على إلغاء الحظر بالكامل كما قال ذلك الإمام الخامنئي والتحقق من ذلك، إلا أن الأخبار الواردة من فيينا الأخيرة تشير إلى أن الولايات المتحدة لا تتهرب فقط من إلغاء الحظر، بل تتصرف كما لو أنها ليست على السعادات حتى لرفع الحظر الفعالة. لكن إيران تعيد وتؤكد مجددا أنها لن ترضى أبدا بأقل من رفع الحظر الكامل والتحقق من صدقية ذلك في إطار مباحثات غير استنزافية كما وصفت، وهو ما يعني أنها سوف تمنع وبكل قوة تكرار التجارب السابقة لنكث العهود من قبل أطراف الاتفاق، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها ستقبل باتفاق تنتفع من خلاله ومبني على نصوص الاتفاق النووي. إيران تؤكد على قاعدة واضحة وبسيطة كذلك، وهي ضرورة الإلغاء الكامل لكل العوائق التي تحول دون تنفع إيران من الاتفاق النووي. يأتي رفع الحظر على الدولار في مقدمة مطالب إيران في المفاوضات النووية، كما أنها تعتبر قوانين كاتسا وإيسا وفيزا وما يسمى بقانون باتريوت في القسم 313 هي أيضا عقبات رئيسية أمام استفادة إيران من الاتفاق النووي. وتعود أهمية تأكيد إيران على رفع كل أشكال الحظر هذه، إلا أنها تشكل قطع الدومينو التي إن تم تجاهل إحداها فإن تنفع إيران من الاتفاق النووي بمجمله سيتعرض إلى مشاكل حقيقية. مقاومة إيران وثباتها على مواقفها دفع بالولايات المتحدة الأمريكية والغرب إلى التراجع عن مواقفهم والتركيز على الاتفاق النووي دون المطالب المتعلقة بالبرنامج الصاروخي والدور الإقليمي لإيران، كما أن إصرار على تنفيذ قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات وأجبرهم على التنازل عن أوهامهم وبشكل كامل. أين تسير الأمور في فيينا؟ كيف سيتعامل الغرب والولايات المتحدة مع الثوابت الإيرانية؟ ما هي أهم التحديات التي تواجه المفاوضات؟ أهمية تأكيد إيران مجددا على الثوابت في محادثات العودة للاتفاق النووي، المطالبة بعدم استنزاف الوقت منعا لتكرار الأخطاء، وكيف تقرأ واشنطن مطلب طهران الأساس في الإلغاء الشامل والكامل لكل العوائق أمام الاتفاق؟ إذن مفاوضات فيينا، الثوابت والتحديات، سيكون محور النقاش. رافقون، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حقيقة الحديث حول مفاوضات فيينا وتعقيداتها وما جرى خلال الفترة الماضية يحتاج إلى الكثير من التأمل، إلى الكثير من طرح التساؤلات وكيف يمكن التعامل مع هذا الواقع. لا بأس أن نسمع في بداية اللقاء الأخ عبد الله بوي من السنغال في مسامته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة برنامج ألو طهران. إن الجميع يعلم أن السبيل لحل موضوع برنامج إيران النووي يكمن في تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل، وإن إيران متمسكة بنص وثيقة الاتفاق النووي ولن تقبل أي زيادة أو نقصان عليها، وإن إيران تحملت أضرارا خلال السنوات الماضية تقدر بمئات دولارات، ولكن المطلوب حاليا هو تطبيق الاتفاق بشكل عام تام. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك عبد الله بوي من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ أبو علي كتب من البحرين يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي أبو علي، حيا الله أهلا في البحرين كافة. الجمهورية الإسلامية في إيران أثبتت أنها تقف على أرض صلبة، أرض محور المقاومة، وهي تعتبر القائد لهذا المحور. لم تتنازل، لم تركع، ولن تركع إن شاء الله ما دامت هناك قيادات حكيمة ومؤمنة في هذه الجمهورية العظيمة. لكم منا كل الحب والاحترام، أخوكم أبو علي من البحرين. حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. لا بأس، هنا نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد لقائنا في الطهران. رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في طهران، مفاوضات فيينا، الثوابت والتحديات. نعم، لا زال محور نقاش. من العراق معنا الحاج عدنان. السلام عليكم ورمضان كريم حاج، تفضل.
وعليكم السلام عليك وعلى كادر الإذاعة وكل الشعب الإيراني البطل.
حياكم الله.
أولا يا أستاذ أحمد، إن شاء الله هذه الليلة ليلة مباركة، وهي ليلة تقترن بغزوة بدر الذي نصر الله المسلمين على الكافرين والمشركين، وكان عددهم 313 وهم أقلة، وانتصروا بقوة الله وقدرة الله، هذه القدرة العظيمة الأزلية التي ينهجها الآن الكادر الإسلامي والسياسي والمجاهد في إيران، ويسيرون مثل ما ساروا مقاتلي بدر. فاليوم عندما نلاحظ هذا اليوم وهذه الذكرى العظيمة والانتصار الكبير، نرى إيران تنتصر أيضا، لأنني دائما أعيد وأكرر أقول أن إيران تعتمد على دستور اسمه القرآن، خطه لها رب العالمين، رب السماوات السبع والأراضين السبع.
حسن.
ويعتقد الكفرة واليهود والظلمة في شعوب العالم أنهم ينتصرون، كلا ثم كلا ثم كلا، الله ينصر من ينصره. واليوم عندما ترى الجمهورية الإسلامية تعاني من حصار 40 عام، وجاء ترامب في السنوات الأربع الأخيرة وفرض أكثر من 1200 برنامج حصار عليها، ولكن يقول الله في القرآن: وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. فبقت صامدة وثابتة على مبادئها لأنها منتهج نهج صحيح وفيه صالح العالم الإسلامي وغير الإسلامي. أنا العجيب أقول الله يقول، والنبي يقول، وكل الأنبياء، أنا قارئ كثير من الكتب المسيحية والتوراتية، يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندما تكون دولة قوية أو كبيرة بالسلاح أو بالعتاد أو بالعدد أو بالمال، يجب أن تشعر أن لها رقيب عديد هو الله في ضوعنا بعين، إما الرحمة وإما الغضب. الرحمة مثل ما هي الآن تسود على أجواء إيران، والغضب مثل ما رأيناه في أمريكا. الشعب الأمريكي المثقف الذي مضى عليه قرون من التاريخ يأتي إلى الكونغرس ويهدم الكونغرس على رؤوس الأمريكان من خلال تصرفات ترامب، ولكن أتى على رئيس الأمريكي الجديد بايدن، هو أحد الوفد المطاوض في المفاوضات النووية 5+1.
صحيح.
ماذا حدث وماذا بدأ؟ شو تغير هسه من الاتفاق؟ هو الاتفاق باقي ثابت، هو الآن استلم رئاسة الجمهورية وهو واحد من الأعضاء السابقين، عليه أن يقرأ البرنامج الذي وافق عليه وأيده مجلس الأمن الدولي اللي هو السلطة العليا في العالم. على أي أساس هو يماطل؟ على أي أساس هذه المفاوضات؟ هم الناس رائدين ترفع العقوبات المفروضة ظلما وعدوانا وكفرا عليهم باعتراف الشعب الأمريكي، باعتراف بايدن، باعتراف أغلب أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين. وهذه المفاوضات، ولو هي اليوم إن شاء الله المفاوضات تبشر بخير، والأخ عباس عرقسي يعني بطل الدبلوماسية وضيف إن شاء الله، وأنا معتقد يعني هم راح يجون للحقيقة، ولكن مثل ما هو محمد سلمان شلون اليوم راجع خجلان يطلب يثمن إيران، ثمن الحوثيين، بعد عليه من هاي العرب 6 سنين، عليه من الأموال اللي راح أنفقتها في سبيل نصرة اليهود، عليه من دمرت الخليج كله، اليوم يطب على شنو؟ فإن شاء الله المفاوضات جارية وقوية، ويعني إيران قوية، وكل المقاومة مثل ما صار في مفاعل دايمون، صواريخ موجودة وبشر موجود قوي، مخاومة موجودة،
إن لم يسيروا على الخط الصحيح لرب العالمين يرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من جبال إيران وجبال العراق ولبنان واليمن. آخر دعوائكم يا أستاذ أحمد، أتمنى لك التوفيق، وأنا يومية تابعك على قضية ساخنة، وأستغفر لك ولكل كادر قضية ساخنة، وهلا وطهران وكل الناس الطيبين في إيران.
حياك الله بيك، شكرا جزيلا، أسألكم الدعاء دائما. شكرا حاج عدنان من العراق على هذه المشاركة على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية. حقيقة كل المحبين للجمهورية الإسلامية اليوم ينتظرون وبفارغ الصبر الإعلان عن إيجاد صيغة توافقية ومن فيينا بالتحديد من أجل إنهاء هذا الوضع الذي طال أمده خلال السنوات الماضية، إجحاف بحق الأمة الإيرانية وبحق كل الأصوات التي علت لتقف بوجه الباطل، وترامب الذي فشل وهزم في الانتخابات كان يمثل الباطل بعينه وقد هزم، والبعض يقول هزمه الله سبحانه وتعالى لأنه علا وطغى واستكبر وفعل أمور لا يرضى الله لا يرضى بها الله ولا رسوله. في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات هنا لا بأس أن أقرأ الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول في مساهمتي بعد التحية والسلام عليكم السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك. لقد اعتدي على الجمهورية الإسلامية ولم تعتدي على أحد، قدمت إيران الكثير والكثير للأمتين العربية والإسلامية ولم يبقى شيء لم تقدمه إيران، وقفت بوجه الباطل بكل أشكاله وألوانه، وهي اليوم نراها تقف في وجه الشيطان الأكبر أمريكا وتفرض عليهم أن يكون رفع الحظر والحصار الشامل والكامل بشكل كامل قبل أي شيء. في هذه اللحظات يلتحق بنا الخبير في شؤون غرب آسيا وإيران الدكتور حكم أمز. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أحمد، رمضان كريم.
رمضان كريم، الله أكبر، وكذلك تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال. دكتور أمز، ونحن نبحث هذا اليوم في الثوابت الإيرانية في مفاوضات فيينا، كذلك نبحث في التحديات التي تواجه هذه المفاوضات، تفضل.
دعنا نقول أولا أن هناك يعني رغبة أمريكية في محاولة معالجة هذا الموضوع، ولكن هذه الرغبة دعني أقول أنها غير كاملة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تتذرع بأن هناك بعض المعوقات القانونية أمامها لرفع الحظر بشكل كامل عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي فإننا أمام مرحلة شد ورخي. يعني هناك مشتركات أو خطوط عامة تم الاتفاق عليها، ولكن هناك تفاصيل حتى الآن هذه التفاصيل عالقة، ونحن نعرف أن الشيطان يكمن في التفاصيل، فلذلك عملية التعويل على نتائج يعني واقعية حقيقية يمكن أن تنتج عن هذه المفاوضات هذا أمر ربما سابق لأوانه، ولكن يبقى التفاؤل هو يعني الأكثر. أما التحديات، يعني أهم التحديات من كما أشارت جنابك، هي أولا التحدي أن يكون هناك رغبة حقيقية ومصداقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقوم بعملية إلغاء الحظر بشكل كامل، لأنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تفرض شروط، إنما هناك حق أقره الاتفاق النووي ووقعت عليه الدول الكبرى ورعاه مجلس الأمن الدولي بقرار رقم 2231، فلذلك ليس هناك من شروط إيرانية، إنما إيران تطالب بحق، وبالتالي من انسحب من الاتفاق النووي هي الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك عليها أن تعود، وعلى الذين لم يفوا بوعودهم أن يفوا بوعودهم. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني، إذا كان هناك من معوقات قانونية لدى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سواء كان بالكونغرس أو غير الكونغرس، فهذه مهمته هو عليه أن يعني يقوم بمعالجة هذا الموضوع، كما فرضت العقوبات يمكن أن ترفع، وهذا أمر بالنتيجة يعني لديه له سبله على المستوى الداخلي. لكن هناك تحديات أخرى أيضا يحاول الأطراف الإقليمية في المنطقة أن تعرقل الاتفاق. يعني نتحدث بشكل مباشر عن الكيان الصهيوني، نتحدث بشكل مباشر عن السعودية عن بعض الدول الأخرى التي تدور في هذا الفلك، وهي التي تعمل على يعني عرقلة الاتفاق. وقد لاحظنا ذلك من خلال أولا المواقف الصريحة والعلنية لهذه الأطراف. الأمر الآخر هو يعني ما قامت به حكومة الكيان الصهيوني من استهداف لبعض السفن الإيرانية ومن استهداف منشأة نطنز، وبالتالي كان الهدف الأساسي بشكل مباشر هو عرقلة الاتفاق وجر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى يعني إلى حدث، إلى معركة، إلى سميه ما شئت، من أجل أن تعرقل العملية أو أن تقوم إيران بالانسحاب من المفاوضات. ولكن بطبيعة الحال القيادة الإيرانية لديها دورها. أيضا هناك تحديات أخرى تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه في حال رفع يعني رفعت العقوبات، لكن هناك يبقى أمرين. الأمر الأول هو أن هناك أضرارا كبيرة لحقت بالجمهورية الإسلامية نتيجة هذه العقوبات، هذا أمر. والأمر الثاني أنه في حال أقر الاتفاق، أقر لنا كل اتفاق، لأنه الاتفاق لن يكون هناك اتفاق بل تفاهمات، في حال تم التوافق والعودة إلى الاتفاق النووي، أنه ربما ستعود الإدارة الأمريكية سواء كانت الحالية أو الجديدة التي ستأتي لفرض عقوبات أخرى، وبالتالي سنعود إلى نفس المسار. إذن هناك مجموعة تحديات تواجه هذا الاتفاق، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل على معالجتها يعني بدفعة واحدة حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة ومن ثم يقال أنه لم يناقش هذا الموضوع أو ذاك.
أشكرك على التفصيل دكتور، واسمح لي هنا أن أتوقف معك أيضا عند بعض التساؤلات المطروحة، باعتبار أن مفاوضات فيينا فيها الكثير من الملفات، ربما البعض قال أريد إقحام بعض الحديث عن الدور الإقليمي بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران، عن الصواريخ البالستية وغيرها. رفض إيراني قاطع بأن يتم إدخال أي موضوع آخر غير الموضوع والمفاوضات النووية. كيف تقرأ واشنطن اليوم من وجهة نظر الجانب الآخر؟ مطلب طهران الأساس في الإلغاء الشامل والكامل لكل العوائق أمام الاتفاق، لكل العقوبات التي فرضت على إيران. تفضل.
شوف أستاذ أحمد، أنا أدعي أنني مطلع بشكل كبير جدا على كل المبادرات التي طرحت منذ بدأت مشكلة الاتفاق النووي حتى اليوم. وبالتالي كان أهم يعني أهم ما طرح في الفترة الأخيرة حول، أنت أشرت إلى موضوع الإقليمي، أنه حتى تعود الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين إلى الاتفاق لابد أن يكون هناك ما أسمي بالوساطة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السلال الأربعة، وهي ضم القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية إلى الاتفاق، أيضا إدخال بعض الدول العربية والكيان الصهيوني إلى الاتفاق، أيضا بحث النفوذ الإيراني في المنطقة، والعمل على إنشاء أو استحداث ما يمكن أن تسميته بمؤتمر إقليمي دولي لمعالجة الأزمة من بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول العربية في المنطقة. هذه الأمور الأربعة وغيرها من الشروط التي كانت موضوعة الآن لا يبحث فيها مطلقا، يعني الآن البحث يدور حول عملية العودة إلى الاتفاق النووي. الولايات المتحدة الأمريكية تسميها الامتثال المتزامن يعني منها ومن إيران للعودة إلى الاتفاق النووي. إذن ليس هناك الآن من بحث في هذه الملفات الأربعة التي أشرنا إليها والمتعلقة بالإقليم، لكن دعني أقول أنه في الفترة الماضية عندما كانت تطرح هذه الأمور يعني كان هناك موقف واضح للجمهورية الإسلامية. أولا كما أشرت جنابك أنه بحث الاتفاق النووي هو يعني خالص لا تدخله أي ملفات أخرى.
صحيح.
أما بشأن الملفات الأخرى سواء كان التي طرحت أو لم تطرح من قبل المبادرة الفرنسية أو غير الفرنسية، فكان هناك موقف إيجابي من الجمهورية الإسلامية أنه لا يعني يمكن أن تبحث هذه الملفات بعيدا عن الاتفاق النووي. على سبيل المثال سأعطيك مثلا، يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبلغت الفرنسيين في ذلك الوقت أنه طيب أنتم تريدون أن تبحثوا قضية الصواريخ البالستية لإيران، جيد فليكن البحث في كل أسلحة المنطقة، السلاح الإسرائيلي النووي والصواريخ والقدرات للإسرائيليين والأتراك والسعوديين والباكستان والهند وغيرها، هذه منطقة كلها، هذه كلها صواريخ وقدرات عسكرية، تعالوا إذا أردتم أن يعني تبحثوا في هذا الموضوع فليكن بحث كلي وليس جزئي. في موضوع التسوية ما بين إيران والدول العربية، أصلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي ترحب وهي التي تسعى وهي التي تطرح المبادرات، العلاقات، فلذلك هذه رغبة إيرانية وليست رغبة من الآخرين لتسوية العلاقات ما بين إيران والدول العربية. ونحن نعرف هنا بين هلالين أن للأسف الشديد بعض الأنظمة العربية قرارها ليس بيدها حتى تستطيع أن يعني تقيم علاقات أو تفتح حوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن في هذه المواضيع الإقليمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية موقفها واضح، يعني أنه وهذا ما قاله يعني سمعناه مرات ومرات ومرات، وقبل قليل سمع إلى حديث سابق لقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنائي عندما كان يقول أنه نحن نتعامل مع القوى في المنطقة من انطلاقا من الموقف الشرعي والإسلامي صحيح. والأخلاقي، لأننا سنحاسب يوم القيامة، فلذلك نحن ندعم قوى المقاومة سواء كانت سنية أو شيعية في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي، ونحن نسعى إلى تحرير فلسطين لأنه هذا واجبنا الشرعي. إذن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنطلق من مبادئ يعني المبادئ الشرعية والأخلاقية والإنسانية، وهذا دعمها لقوى القوى في المنطقة، فلذلك ليس لها أهداف سياسية نفوذية توسع استعماري كما يوصفوه أو توسع الأمبراطورية الفارسية كما يسموه. هذا الموقف الإيراني واضح وهذا ما ثبت على مدى الزمن، يعني عندما مثلا دعمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت الجيش وقوات الحشد الشعبي العراقية في مواجهة التكفيرين، طيب لم تسيطر على العراق، الآن يقولون أن الجمهورية الإسلامية تدعم فصائل الحشد الشعبي، طيب الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على كل العراق، طيب لا أحد يفتح فمه، لا أحد يتحدث، الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك السيادة العراقية يوميا، ولا أريد أن أدخل في أمثلة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس استهداف مواقع الحشد الشعبي، الاستباحة الجوية لسماء العراق، عدم الانصات والاستماع إلى مواقف قادة العراق، وعندما لازلنا نذكر عندما قال عبد المهدي أنه عندما طلب من وزير الدفاع الأمريكي أن يوقف العملية ضد الحشد الشعبي فقال له وزير الدفاع أن القرار اتخذ، إذن هذه انتهاكات، طب لا أحد يتحدث عنها. أضف إلى ذلك الهيمنة على القرار السعودي، على القرار الإماراتي، على قرار بعض الأنظمة العربية، الاجتياح الذي حصل في اليمن، الاجتياح الذي حصل في سوريا. إذن طيب إيران أين إيران لم يكن دورها إلا دور الداعم. إذن الموقف الإيراني طيب. واضح في هذه الأمور. طيب
أنا أتقدم لك بالشكر الجزيل دكتور أمس، حقيقة فقط بكلمة واحدة لو سمحتم دكتور، هل تنظرون بإيجابية كما هي الأجواء الإيجابية الموجودة في فيينا اليوم، أم تقولون كما يقول البعض يجب أن ننتظر ونسمح للوقت بأن يمر حتى نحكم على هذا الأمر؟ بكلمة واحدة دكتور.
والله أنا مع النظرية الثانية. لأنه الواقع عودنا أن نكون دقيقين ولا نسبق الأمور، لأنه حتى لو كانت نسبة التفاؤل 70% كما أشار الرئيس حسن روحاني، لكن تبقى تفاصيل في 30%، وهذه 30% يكمن فيها الشيطان.
شكرا جزيلا دكتور الحكم أمز، خبير في شؤون غرب آسيا وإيران، لانضمامكم إلينا، ورمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير، حياك الله. شكرا جزيلا. كذلك حقيقة أشكر كل من تابعنا في هذا اللقاء، حاولنا أن نتوقف بما سمح بي وقت هذا اللقاء عند المفاوضات وأغلب التساؤلات المطروحة اليوم، حتى البعض يقول لماذا كل هذه النظرة الإيجابية لهذه المفاوضات ولم يرفع حتى حظر واحد حتى هذه اللحظة. الجانب الإيراني متمسك برفع الحظر بشكل كامل وشامل كما أكد على ذلك ولأكثر من مرة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية. إيران أكدت أيضا بأنها ستقبل بنتائج محادثات فيينا فقط بعد إلغاء إجراءات الحظر والتحقق منها، وعلى أمريكا القبول بتعويض إيران أيضا جراء الأضرار التي لحقت بها على خلفية انسحابها من الاتفاق النووي، والقانون يسمح الجانب الإيراني بأن يقدم على هذه الخطوة في قضية التعويضات، ضرورة إلغاء الولايات المتحدة لكل إجراءات الحظر من الأمور التي لا يمكن التنازل عنها، وهو أحد الثوابت التي توقفنا عندها في هذا اللقاء. كل الخير نتمنى للمفاوضين لإخوتنا في فيينا من أجل الوصول إلى حلول ينتفع منها الجانب الإيراني، الأمة الإيرانية، وبعد كل هذه الفترة الصعيبة والصعبة والمفاوضات و غيرها ما شاب خلال الفترة الماضية من أحداث، يجب أن تكون هناك بشرى بحجم هذه الآلام التي عشناها أو عاشتها الأمة الإيرانية. حتى الملتقى بإذن تعالى. تقبلوا منا طيب المنى والسلام عليكم.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أينما كنتم، تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني في مجال الثروة السمكية. كونوا معنا. مستمعينا الأكارم، يجب القول فيما يتعلق بالكافيار الإيراني أن حبات هذا الكافيار كروية ولونها يتراوح بين الذهبي والبني والرمادي والأسود حسب نوع السمك، وقد كان يتم في السابق الحصول على 300 طن من الكافيار سنويا من بحر الخزر، ولكن هذا النوع من الأسماك أخذ بالتناقص وبدأ يتعرض للانقراض بسبب عمليات الصيد المبالغ فيها التي كانت تقوم بها البلدان المطلة على بحر الخزر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ولذلك فقد تم حظر الصيد التجاري للكافيار من بحر الخزر عام 2011 استنادا إلى المعاهدة التي تم التوقيع عليها من قبل البلدان المطلة على بحر الخزر. ومنذ ذلك الحين كانت لجنة الموارد الحية تصدر قراراتها سنويا بهذا الخصوص، وتتولى إيران مهمة إدارة المحافظة على سمك الكافيار وإطلاقه في بحر الخزر. ويطلق قطاع الثروة السمكية في إيران حوالي 20 إلى 22 مليونا من صغار أسماك الكافيار من نوع غاربورون في البحر بهدف المحافظة على هذا النوع النادر والعناية به. ونظرا إلى قيمة الكافيار، فقد عمد الكثير من البلدان إلى الاستثمار في مجال تربية أسماك الكافيار، وكانت نتيجة الاستثمارات التي جرت في هذا المجال إنتاج حوالي 300 طن من الكافيار سنويا في العالم. وفي إيران يوجد ما يقرب من 100 من أحواض تربية أسماك الكافيار تنشط في هذا المجال وتنتشر في محافظات البلد المختلفة مثل مازندران وجيلان وغولستان وهرمزغان وفارس وقم وخوزستان. واستنادا إلى إحصائيات قطاع الثروة السمكية في إيران، فإن إنتاج كافيار الأحواض في إيران يبلغ 5 أطنان، ولكن سعره في الأسواق العالمية يفوق المنافسين بثلاثة أضعاف تقريبا، وهو ما يدل على أن إيران تستأثر بالمرتبة الأولى في العالم في جودة هذا المنتج. ولذلك فإن الكثير من البلدان المنتجة للكافيار في العالم توزع هذا المنتج في الأسواق باسم إيران. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الثروة السمكية الكافيار. مستمعينا الأكارم، يبلغ اختلاف جودة المنتج الإيراني من الكافيار عن البلدان الأخرى حدا، بحيث أن الكافيار الإيراني له زبائنه الخاصون به في جميع أرجاء العالم. وعلى الرغم من أن الغرب فرض على إيران الحد الأقصى من العقوبات خلال السنوات الأخيرة، ولكن الكافيار كان من جملة المنتجات التي لم تتأثر بالعقوبات. وعلى حد قول مدير الإنتاج في شركة غاربورون التي تمثل أكبر منتج للكافيار وأسماك الكافيار في العالم، فإن مستوردي هذا المنتج من إيران يرغبون فيه إلى حد كبير، وهم أنفسهم حريصون على الحصول على الكافيار الإيراني، كما يبذلون كل جهدهم كي يبعثوا بأي شكل من الأشكال مبالغ الصفقات إلى إيران كي تتم هذه التجارة. ومن أجل التعرف على الكافيار الجيد، علينا أن نعلم أن العمر أيضا هو من العوامل المؤثرة في جودة الكافيار فضلا عن السمك. فالأسماك المتقدمة في السن أكثر جودة وأحجامها أكبر، وهي متجانسة أكثر، وإذا ما لم تنضج البيوض فإنها تكون أصغر، وإذا ما مر عليها وقت طويل فإنها تفقد شكلها الظاهري وتكون لينة ومسحوقة. ومن علامات سلامة الكافيار أن يكون براقا وشفافا، كما أن طعم الكافيار ينبغي ألا يكون مرا وألا يحتوي على نسبة عالية من الملوحة والحموضة. ومن حيث الرائحة فإنه يجب أن تكون رائحته زاكية وأن تخلو من الروائح الكريهة. وأما البيض فيجب أن يكون متجانسا وبحجم واحد. مستمعين الأعزاء، لإنقاذ سمك الحفش الذي يستخرج منه الكافيار تقوم إيران التي تحظى نوعية الكافيار الذي تنتجه بشهرة عالمية بالعمل على عملية استزراع صغار هذه الأسماك بصورة متصلة في أحواض خاصة، حيث يعود هذا المشروع إلى العام 1997 للميلاد. وقد بدأ بقرابة 1000 من صغار السمك، يزن الواحد منها 20 غراما، تم نقلها من بحر قزوين في صهاريج زودت مياهها بكمية إضافية من الأكسجين. وقد بدأت التجربة في حوض مساحته 5000 متر مربع، حفر في أرض صحراوية على بعد 100 كيلومتر من مدينة يزد التي تمتد بين اثنتين من صحاري الهضبة الإيرانية، وأطلق عليها اسم ماهية خافيار، أي سمك الكافيار. ويعمل فريق من الأخصائيين على الطريق المؤدية إلى مدينة بافق على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق يزد على تكييف أفراخ سمك الحفش في المياه المالحة في الصحراء ومع المناخ الجاف والحار غير المناسب في هذه المنطقة. وارتفعت صادرات إيران من الكافيار ب 750 كيلوغراما إلى 1700 كيلوغرام، ويصدر الكافيار الإيراني إلى دول أوروبية بمقدار 60%، لكن الدول العربية لها دور مهم في زيادة صادرات إيران من الكافيار، إذ إن الإمارات العربية المتحدة وحدها زادت من وارداتها من الكافيار 40% في سنتين فقط. وقد ازدادت قيمة الكافيار الإيراني المصدر ضعفين، ويبدو أن من الطبيعي لهذا المنتج أن يكون الأشهر بعد الزعفران في إيران، إذ تصل قيمة الكيلوغرام منه إلى 5000 دولار. وللحفاظ على هذه الثروة السمكية تنفق الشركات الإيرانية 10 ملايين دولار سنويا بإنشائها مشاريع لتربية الأسماك وتكثيرها في أحواض صناعية. وكانت كل من ألمانيا وبريطانيا وأفغانستان وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والنرويج أبرزت دول استيرادا للكافيار الإيراني لسنة 2017 للميلاد، وفقا لإحصائيات مصلحة الجمارك الإيرانية. مستمعينا الأحبة، كل الشكر لكم على حسن المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين، إلى الملتقى.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك،
من غافر إلاك.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.